من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب.
على الدرب
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمتجدد على الدرب. نناقش مع السيد حسين بدر الدين الحوثي معرفة الله نعم الله الدرس الرابع، أهلا بكم.
على الدرب،
مع الشهيد القائد.
من خلال استشعار نعم الله تعالى على الإنسان في حالتي السلم والحرب، ومن خلال استحضار المضامين الدلالية للآية الكريمة التي تحكي قصة موسى عليه السلام مع قومه، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سيد الكريم، لو توجهنا بالسؤال إليكم، كيف يمكن استشعار قيمة النعمة وأثرها على الإنسان في جميع أحواله؟
هذه الآية هي مهمة جدا. الناس عادة متى ما كانوا في وقت سيئ ثم تبدل الحال بعضه مع وضعية أخرى، صار أبناء بعضه أبناء، صار مستغلين أصبحوا أعزاء، أصبح لهم قوة، أصبحوا متمكنين. قد ينفر فيظن بأن هكذا إن كانت تلك الوضعية السابقة فلا بديل لها الوضعية الجيدة وهكذا تتبقى. نتصور الناس بأن تلك الوضعية تتبقى هكذا على من يعرف إلى الأمد. ألم يكن الناس أيام كان السوق المصابة مفتوح ملاعب، وكانت ملاعب رخيصة، وكان الناس يتحركون، كنت تتلف من الناس أنهم يرون أن هذه الوضعية تتبقى مستوردة هكذا. اليوم القرآن كان يقول الإيرانيين بعد الثورة الإسلامية إن الحفاظ على الثورة أهم من الثورة نفسها. أنتم دخلتم ونجحتم وحققتم انتصارا عظيما لكم هنا بدأ العمل الحقيقي والحفاظ على الثورة، هكذا كان يقولهم.
جميل، هل نستطيع أن نستفيد من هذه الآية في الحفاظ على كيان الأمة ومقدراتها وإنجازاتها الحضارية؟
هنا جال موسى لجوم، حافظوا على هذه الوضعية التي أنتم فيها، لا تتنكروا لله، لا تذكروا نعمة الله، تذكروا دائما ما كنتم فيه سابقا، تمدوا نعمة الله عليكم إذ نجاكم منه. مثلا هذه أثرها العظيم فيما يتعلق بالحفاظ على معجزات الأمة. أمة تجارب بين ماضيها وما بلغت فيه فترى الفارق الكبير بين ذلك الوضع السابق السيء وهذا الوضع الجيد الحسن. تسحر السعادة على أن ترعى، على أن تحمي، على أن تدفع عن كل ما حدد لهم ذلك المكسب العظيم. قل أنك الله عليكم إذ نجاكم لآل فرعون وسعاركم سوى العذاب والبطارات إلى آخره. وانظروا كيف أصلحتم الآن وإذا تذكروا تلك الأعمال السيئة السابقة فإنكم لن ترعوا هذه النعمة وهذه النعمة حتى أصبحتم فيها.
قد يعتقد البعض أن الدعاء ببقاء النعم خاص بالبسطاء وعامة المجتمع، كيف تردون على أصحاب هذه الأقوال؟
الله سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا أن أولياءه يدعونه ويوصفه بشكر نعم، ويقول عن نبيه سليمان: وحشي لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على وادي النمل جالت نملة أيها النمل تكون ساخنة لا يحتملن سليمان وجنوده فلا يشعرون فتبسم ضاحكا عن ظهرها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لاحظوا نبي الأنبياء الله آتاه الله من الملك ماذا ينبغي لأحد من بعده، حكم الجن والإنس والطير وسكرت له الريح وسكر معه الجبال وأمان الله له الجبر وأمان له الحديد. هذا الذي كان دائما تبصر نعمة الله وكان يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فعندما سمع كلام النملة وعندما رأى ذلك الحشد الهائل من الجن والإنس والطير تبصر ضاحكا، ولكن هل ترى ضحكته كضحكة الجارون أو ضحكة الكثير من الأغنياء الذين ينتظيهم المال أو ابتسامة أولئك الزعماء الذين رمى أنفسهم الجبارين فوق عباد الله؟ هذا النبي العظيم ينظر إلى ما بين يديه أنه نعمة من الله، يدعو الله أن يجمع أن يدفعه دائما إلى أن يتذكر نعمه بأن يشكرها. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي.
وقد نجد في أوساط المجتمع من تأخذه العزة بالإثم فيستكبر من قبول التذكير والتنبيه والنصيحة، هل نجد في أدبيات القرآن ما يشرح أن قبول النصيحة والتذكير من أخلاق الأنبياء لاحتياج الإنسان إليه في كل وقت؟
أنت تذكره ولأن يسمع الكلام نملة فيعرفه، ولأن يعرف لغة هذه المصنجات الكثيرة يرى وضع هذه النعمة وإذا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه يطلب الله أن يدفعه لأن يظل دائما يتذكر هذه النعم بأن يشكرها. وإن تفكرت النعمة التي أنعم بها عليه تبقى إلى تلك النعم التي أنعم بها على والدي أنا سأشكر على هذه النعمة التي أنعمت بها عليه وأيضا على تلك النعمة التي أنعمت بها على والدي. ويدعو الله وهو مطلب مهم في نصف العباد الله وأزواجه، فلو يرى ذلك الملك كله فما يحقق ما يريد له إلا يريد من الله أن يدخله في عباده الصالحين، ذلك هو العذاب المثير وذلك هو الملك العظيم. فأصحبني برحمتك في عبادك الصالحين. من هو الناس؟ الناس الذين أكثرهم مثلا ترك شيئا بسيطا من الدنيا أدخل بين الدنيا جرى فيها أن عليه أن يبحث، أن عليه أن يسعى، أن عليه أن يدعو الله باستمرار أن يدخله في عباد الصالحين، أن يكون من ضمن الصالحين من ضمن أولياء الناس. لكن يدخلهم الناس فيمكن أنهم في حالة لا تصل إلى مدام أرفع مما يرونه رفيعا في حياتهم وأن يكونوا من عباد الله الصالحين.
والإشكالية التي نعانيها اليوم سواء من الخطباء في المساجد أو من الوعاظ والمرشدين وحتى الكتابات الدينية أنها تحذرنا من الدنيا ومن كل ما يتصل بها، مع أنها كلها نعم عظيمة أنعم الله بها علينا لنستثمرها ونحقق من خلالها فاعلية الاستخلاف. ردكم على من هذا شأنه؟
أما النعم هو نعمة عظيمة، إذا تعال حسب الألسن الألسن أيها الناس، فإن الألسنة تخجل وتشهد الزور وتحلف الأيمان الفاجرة وتؤيد الباطل وتنصد بالباطل، وتعيب هذا وتسخر من أولياء الله وهكذا. هل أنتم تطلعوها؟ هل هذا موجود؟ لا. هكذا حديث أولئك عن الدنيا نفس الحديث. لكن تريد أن تعدل الناس عن الدنيا وأن يتركوها ويبقوا فعالي فلا يستطيعوا أن يعملوا شيئا لدينهم ولا يستطيعوا أن يعملوا شيئا يعزوا به أنفسهم ويستغنوا به عن أعدائهم لكون الدنيا هي بكارة وخداعة. إذا قلت الناس أن يقطعوا ألسنتهم فألسنتهم تكذب. الله الذي خلق المال هو الذي خلق الألسن. الذي خلق المال هو الذي خلق الأعين والألسن. إذا أخرجوا أعينكم فإنها تنظر المحرمات. اقطعوا ألسنتكم فإنها تكذب وتشهد الزور وتحرف الأيمان الفاجرة وهكذا. أن أنصت ولهذا جاء القرآن في هدايته الواسعة متجها نحو النفوس نحو النفوس ولم يصب جام غضبه على الدنيا بل هو من يذكرنا بهذه النعم العظيمة في الدنيا ليأتي ليجود الناس كما قلت كثير أولئك لم يرشد الناس من أطرف كتاب يرى فالكاد الناس لا تفضل لكم الحياة الدنيا فقط لا تلهيكم لا تنخدعوا بها لا تؤثروها عن
الآخر.
هذه عناوين حديث القرآن عن الدنيا.
هذه عناوين حديث القرآن عن الدنيا. حسنا، لكن ما هي المنهجية التي نتعامل بها مع الدنيا كنعمة من نعم الله العظيمة علينا؟
تنفرد فيها، تبتغ من فضل الله فيها، تحرك فيها، ولكن اهتدوا فيها وتحركون فيها بهذه زكوا أنفسكم بهديه. حينئذ كم يملك احدكم كما يملك سليمان لا تقبضه الدنيا لا تقبضه الدنيا ولا تتعب الدنيا. سليمان الذي قال هذا من فضل ربي واشاره هذا الى الغفر العظيم الذي اوتي ليبلوني اشكر ام اكفر. هكذا يامر الله سبحانه وتعالى اولياءه أن يرفع أن أولياءهم دائما يدعون الله أن يبذلهم شكر وتذكر وشكر نعمه. وهم أولئك الذين إذا ما ملكوا نعمهم كثيرة كيفما بلغت لا تملكهم لا تخدعهم لا تغرهم لا يؤثرونها عن الآخرة لا تلهيهم عن ذكر الله. أن تتذكر وأن تملك شيئا من الدنيا قد يكون ما تملك يساوي مجلى أو إثنين من مجالي سليمان الذي كان يعملها الشياطين لك وجفان كالجواب وجدور غاطيات لها ثلاث آية.
البعض يرى أن الدنيا بوابة الشر وأن إقبالها مما يدفع بالإنسان إلى التكبر والطغيان، كيف تفسرون هذه الرؤية؟
تريد أن تطغى؟ تريد أن تتكبر؟ كيف أتطلب من الله أن يذكرك في عباده الصالحين؟ تعال انظر إلى سليمان الذي ملك ملك الدنيا ملك الجبال ملك الطير ملك الجن ملك الإنس ملك البحر والبحر ملك الرياح. تعال إلى كلماته الرديئة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بعض الناس ينسى أن يتدعى لوالديه فيما إذا صرف من المال. الله لا يرحمه من أسكر فلان شعر فلان كان هذا قال مهر وقال شيء تخلص ما هو يشتي هذا بتحز في نفسه إنه خلص ذمته من مهر أخته أو مهر بنته. الله لا يرحمه. سليمان يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا الأمر كله أنا أريد أن أسخره في الأعمال الصالحة تلك الأعمال التي ترضيك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ليس هذا كلمات رديئة. ما أبعد الناس أولئك الذين لا يملكون مثل جذور سليمان عن هذا النمر
أن رآه استغنى. للحديث بقية إن شاء الله سيد الكريم، وأنتم كذلك مستمعين الكرام في حلقة قادمة مع برنامجكم على الدرب. دمتم بخير، إلى اللقاء.
على الدرب.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبه.